ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة قال: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع، وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال
أو قال
أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال: إذا جاء أحدكم إلى
أو قال أذن ما عندك
وقال مباشرة
إيش؟
وقال: إذا جاء أحدكم
اقرأ مزلس.
وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. ثم قال: حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان
وليصلي، لا تجعل لها ياء مجزومة بحذفها.
أحسن الله إليك.
نعم.
وليصلي فيهما.
تمام.
ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: فيهما خبث، قال: في الموضعين خبث. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الصلاة في النعل، يعني بيان جواز، يعني بيان حكم الصلاة في النعل. الصلاة في النعل لا بأس بها، وهي سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه إذا لم يكن فيها أذى، لأنه أمر صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد فلينظر في نعليه إن كان فيهما أذى. فإذا كان فيهما هذا يمسحها في التراب، التراب لها طهور ويصلي فيها عليه. وأما الآن وفي هذه ومن هذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا وهذه المساجد المفروشة، لأنه إذا دخل من عليه يؤذي تلك الفرش. لكن إذا كان في مسجد ليس فيه فرش أو صلى خارج المسجد يصلي فيه عليه ولا يخلعهما إذا كانت طاهرة، أو يدركهما بالأرض ثم يصلي فيهما، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في نعالهم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول والحديث الثاني ليس لها تعلق بالصلاة في النعل وحكمها. حديث عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره. ليس في هذا الحديث تعلق بالباب، وليست مناسبته للباب واضحة. كذلك الحديث الآخر أيضا، حديث عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، ليس له تعلق بالباب. وأما ما بعده فله تعلق ودال على جواز الصلاة في النعل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه، دليل أنه كان يصلي في نعله، لكن كان فيهما أذى، وأتاه جبريل وأخبره أن في نعله أذى فخلعها. وهذا أيضا يؤخذ منه إذا صلى الإنسان في ثوب وعليه نجاسة، إذا صلى الإنسان في ثوب وعليه نجاسة، فإذا تذكر وهو يصلي ينبغي عليه أن يخلعه إذا كان عليه ما يستره، إذا كان عليه ما يستره لصلاته، يخلع ثوبه ثم يضعه جانبا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر خلع عليه وهو لا زال في صلاته. ومن شدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به خلعوا نعالهم، وليس فيها أذى، ولكن من شدة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والائتساء به خلعوا نعالهم. وحديث أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. يعني دليل على المخالفة، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وخالف أهل الجاهلية في أمور كثيرة، وهذا مما أمره الله سبحانه وتعالى بالمخالفة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن العاشر مع التاسع، التاسع مع العاشر. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يصلي دائما إما حافيا وإما منتعلا، وهذا دليل على جواز الصلاة في النعل. الحديث الأول قوله عن أبي سفيان، أبو سفيان هو أبو سلمة بن سفيان، أبو سلمة بن سفيان وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يروي عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه، ثم قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما.
قال رحمه الله تعالى: باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. الباب الذي قبله الصلاة في النعلين، وهذا مشروع ولا بأس به، لكن إذا خلع عليه أين يضعهما؟ يضعهما عن يساره، لكن إذا في يساره أحد يضعهما بين رجليه. وهذا عندما كانت المساجد ليست مفروشة بفرش ولا بسط، وإنما كانت من الحصباء، فلا بأس أن يضعها بين رجليه إذا كان يساره مشغول حتى لا يؤذي من بجانبه. ولهذا نهي عن إيذاء المسلم، لهذا جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله إلى آخره، وأذيته حرام ولا تجوز. ولهذا شرع عدم الأذية حتى في الصلاة. كذلك أيضا إذا سجد لا يجافي جنبيه ويؤذي من بجانبه، ولهذا شرع عند خلع النعل التي لم يصلي فيهما أن لا يضعها عن يساره إذا كان مشغولا، يعني بجانبه شخص آخر، لكنه يضعها بين رجليه، لا يضعها خلفه ولا يضعها أمامه، وإنما يضعها بين رجليه. لهذا ينبغي أن ينتبه لمن يذهب إلى الحرم وأراد الصلاة أن لا يضع رجليه، أن لا يضع نعله أمامه، وإنما يضعها بين رجليه. وهي الآن توضع، الدولة مما يسرته أن وضعت على الأبواب أكياس بلاستيكية يضع فيها حذاءه، يضعها بين رجليه، لا يضعها أمامه ولا يضعها خلفه، يؤذي من خلفه أو يؤذي من أمامه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع، والنهي يقتضي التحريم. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا كان من باب الآداب فيكون من باب الكراهة. وعلى كل، سواء كان تحريما أو كراهة، ينبغي للإنسان أن ينزه نفسه ولا يؤذي غيره. قال: فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، وتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد. إذا لم يكن عن يساره أحد أن يصلي بحاله، فليضعها عن يساره أو كان في نهاية الصف. إذا لم يكن بجانبه أحد كذلك الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحد. والإيذاء أنه يقتضي التحريم، لأن أذية المسلم محرمة. قال: ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، وهذا دليل على جواز الصلاة في النعلين. وليصلي أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة، يعني الصلاة على الخمرة. والخمرة هو ما يتخذ من سعف النخل البسط التي تفرج ويصلي عليها الناس، وكانت تتخذ من سعف النخل، وهذا لا بأس به، سواء كان من سعف النخل أو من القماش أو ما إلى ذلك، كما نحن نصلي الآن على هذه البسط التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، فلا بأس أن يصلي على الخمرة وهو ما اتخذ من سعف النخيل أو على الحصير أو على تلك البسط التي من القماش أو ما إلى ذلك، وأورد رحمه الله تعالى في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان تفيد الاستمرار كان تفيد الاستمرار ويدل على استمرارها ما جاء من الخبر فيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه دليل عن الحائض ليست بنجس إنما الحائض طاهرة وللإنسان أن يتمتع فيها بما شاء فوق الإزار ورخص له الشارع في ذلك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن تتزر فيضاجعها وله ما شاء منها قالت ربما أصابني ثوبه إذا سجد دليل على أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا تقطع صلاته إلا إذا كانت تتحرك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار الكلب المرأة إذا كانت تتحرك أما إذا كانت ساكنة فلا يضر كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة في قبلته فإذا سجد غمزني فأرفع رجلي دليل على أن مس المرأة أيضا لا ينقض الوضوء وكذلك اعتراضها أمام المصلي وهي ساكنة ليست بحركة لا بأس وهذا لا يضر قال إذا سجد وكان يصلي على الخمرة يصلي على الخمرة يعني على الحصير وهو الخمرة التي توضع من يعني البسط التي تصنع من سعف النخيل وهذا لا بأس به وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز السجود على الحائل بين الإنسان وبين الأرض لا بأس به وهذا يدل أيضا السجود على مقدم الرأس إذا كانت مغطاة وكذلك على العمامة إذا كانت هناك عمامة لا بأس كل ذلك لا بأس به وأما قول الفقهاء رحمه الله تعالى ولا يسجد على محمول يحتاج إلى دليل وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقي بأكمامنا حرارة الشمس أنه يسجد على كمه الكم كان طويلا نتقي به حرارة الشمس وهذا لا بأس به نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إليه فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان يصلي الضحى قال لم أره صلى إلا يومئذ ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء ثم قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير هناك قال باب الصلاة على الخمرة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد معتكفا وتكون أم المؤمنين عائشة في بيتها قالت فكان يقول لها ناوليني الخمرة وهي مصنوعة من السعف كذلك الحصير هو أيضا ما يتخذ من سعف النخل صغير وكبير. فحكم ما حكم ما حكم الصلاة على الحصير وما حكم الصلاة على الخمرة؟ كل ذلك لا بأس به، وهذا دليل على أنه جواز السجود على الحائل بين الرجل وبين الأرض. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، إني رجل ضخم، يعني الشديد عظيم جسمي، لا يستطيع المشي، أو لا يستطيع في كثرة المشي أو الخروج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كانوا معهم تلك الوسائل التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها للإنسان يخرج ويقطع المسافات البعيدة في زمن قصير. وقال: لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعام، صنع للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته، فقال له: صلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير له، نضحوا له رشوه بالماء حتى يرطب، لأن من شدة البقاء يكون ناشفا وقد يؤذي من يسجد عليه، وأرادوا تطيب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقام فصلى ركعتين. فقال فلان ابن الجارود لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. هذه كانت مناسبة أنه أتاه وقت الضحى، وبعد ارتفاع الشمس، وقبل بلوغها منتصف الشمس منتصف السماء، يعني قبل بلوغ الظهر، ما بين طلوعها إلى قبل الظهر، هذا كله يسمى ضحى. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الضحى، وقد ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كذلك حديث أم سليم رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط، يعني حصير، قالت: فتنضحه بالماء. وأما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. الفروة المدبوغة وهي من الجلد، والجلد إذا دبغ يستعمل، وهذا يجوز استعماله، ويكون من حيوان مأكول اللحم، بقوله في حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، طهارته دباغه، أنه يدبغ. وقوله عن ابن عون، وهذا الحديث في إسناده ما قال فيه يونس بن الحارث ضعيف، وأبي عون هو محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفي ثقة، لكن الكلام في يونس بن الحارث ذكر الشيخ عليه شيء، الشيخ الألباني ذكر شيء عنده أحد تعليق؟ ها؟ قال ضعيف؟ إيه نعم، في يونس بن الحارث، لكن الحديث معناه صحيح، الإسناد فيه ضعف لكن الحديث معناه صحيح. وجواز الصلاة على الفروة المدبوغة وعلى البسط وعلى الحصير وعلى الأرض، كل ذلك لا بأس به وكل ذلك جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسجد على ثوبه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
قال: باب الرجل يسجد على ثوبه، يعني جواز أن يصلي وأن يبسط ثوبه إذا كانت الأرض ليست مبسوطة وأن فيها بعض أذى يؤذيه من حرارة وغيرها، لا بأس أن يتقي بثوبه، بكمه، بأي شيء آخر، بعمامته، كل ذلك لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض من شدة حرارة الشمس ومن شدة حرارة الأرض، وقد تكون حصباء شديدة الحرارة، قال: يبسط ثوبه فيسجد عليه. يعني أنه يجوز أن يبسط الإنسان ثوبه ويسجد عليه، لا بأس بذلك، يتقي به حر الشمس، لأن الصلاة مطلوب فيها الخشوع، فلو سجد على حرارة ما استطاع الخشوع، لكنه يتقي حرارة الشمس. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا يؤذي أحد نفسه، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا سجد على شيء حار قد يتعثر جبهته وقد تحرق وقد يسبب له أذى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الصفوف. قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
من أفضل التبويب ومن أفضل الجمع سنة أبي داود، ما تجد سنة خارج موجودة إلا ولها أصل في كتابه. أفضل من جمع أحاديث الأحكام أبو داود، ما تجد أمرا يخص العبادة إلا وتجد له أصلا في سنة أبي داود، وهو من أفضل الكتب لطالب العلم يتثقف عليه ويتدرب عليه ويعرف الأحكام منه، فهو من أفضل من جمع الأحكام. ما تجد شيئا يخرج عنه، ما تجد شيئا يخرج عنه إلا وله أصل في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبيه بمنكب صاحبه.
قال:
أحسن الله إليكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.
كيف؟ قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف. باب أبواب، قال: تفريع أبواب الصفوف، يعني ما يتعلق بها. باب تسوية الصفوف. الصلاة إذا أقيمت ينبغي تسوية الصف، وهي من تمام الصلاة، والصف أن يكون مستقيما، ليس هناك متقدم أو متأخر، وإنما تكون الصفوف متساوية، يعني على استقامة ومتراصة، ولا يكون بين الرجل وبين صاحبه فرجة للشيطان يدخل منها، وكل ذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في هذه الأبواب. أما الحديث الأول الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون تحضيض حث المصلين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ وهذا أيضا من يعني من باب القياس، ويؤخذ منه جواز القياس. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فقال الصحابة: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف، يعني أنه لا يجوز بناء صف قبل إتمام الصف الأول. والصف الأول جاءت الأحاديث بالحث عليه للفضيلة التي فيه. أفضل صلاة خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني الخيرية والفضل في الصف الأول. فالإنسان إذا دخل المصلى ينبغي عليه أن يتقدم ولا يتأخر في المسجد، حتى إذا صف الناس بدأ يبحث من يصف معه في الصف الثاني، هذا ترك فضل عظيم. فالصف الأول هو الذي يتم، ولا يجوز بناء صف قبل إتمام الصف الأول. فإذا تم الصف الأول ولم يكن هناك فرج، بني بعد ذلك الصف الثاني. فقال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يعني يكونون قريبا من بعض ويكون الصف مستقيما ليس فيه عوج. وأما الحديث الثاني، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أقيموا صفوفكم، قالها ثلاثا، ثم أقسم، وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، قال لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذا لم نقم صفوفنا خالف الله بين قلوبنا، والمخالفة بين القلوب حاصلة الآن، لأنهم لا يهتمون بتسوية الصفوف ولا إقامتها. والمخالفة في الظاهر، المخالفة في الظاهر هي دليل على مخالفة الباطن. عندما يخالف الإنسان في ظاهره المخالفة، هذا دليل على مخالفة الباطن. قال لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهذا شيء محقق. قال بعد ذلك الصحابة من خوفهم وشدتهم، قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، يعني أنه يشد، يعني تشديد في التسوية والمقاربة. قال وكعبه بكعبه، لكن لا يكون في ذلك الإلزاق أذية، لا يكون في ذلك الإلزاق أذية لمن بجانبك، وإنما يكون بلطف. وبعضهم إذا أتى يقف وضع رجله هناك ورجله هناك، لا لا ما يجوز هذا، وإنما يقف على استقامة جسمه، على استقامة جسمه، يضع رجليه على استقامته يبحث أنه لا يؤذي نفسه ولا يؤذي من بجانبه. نعم، والله يحاول من يعرف هذا يحاول، وعلى الإمام إمام الصلاة تقارب سد الخلل كما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر. وهل لا يوجد مخالف؟ يوجد، الشريعة بأوامرها فيها مخالفة كثيرة. الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وأمدنا وأعدنا وقال اعبدوا الله، هل عبدوا؟ هل عبدوا؟ لا. هل كل الناس وحدوا؟ لا. وهو الخالق والرازق، ما بالك بإمام يقول استووا اعتدلوا تقاربوا؟ من أطاع الله ورسوله وحب قربه من الله ورسوله فليفعل، ومن أعرض ذنبه على جنبه. والإنسان يهتم بنفسه، والإمام ينبغي عليه التنبيه، استووا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده، لكن الآن الإمام لو خرج ويسوي الصف ماذا يقولون وماذا يفعلون؟ لأن كل من بجانبه حتى ولو كان معه شهادة الدكتورة قال إنه جاهل، لأنه أجهل هو بنفسه وأجهل بدينه. والأمر ليس بالاستحسان والعقول، والأمر ليس بالاستحسان والعقول استهتينا الأحاديث، أمر ليس بالاستحسان والعقول، العقل ليس بحاكم على الأمور، العقل محكوم. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم قال: حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
الله أكبر.
ثم قال: حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك: سمعت النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر.
حسبك. أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح. القدح هو السهم الذي يوضع، الذي يوضع فيه السهم ليرمى، وهو القدح يعني يسوى إذا كان فيه اعوجاج، يسوى يعني بالبري يبرى حتى يستقيم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفوف ويسويها ويتخلل الصفوف ويسويها. قال: حتى إذا عرف أننا فقهنا الأمر ما عاد يخرج، عندما فقه وصفه انتهى، لأن القصد من الخروج هو تسوية الصفوف. فذات يوم قال: استووا صفوفكم فإذا رجل صدره خارج. قال: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الآن هو التهديد. علم الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ثم بين إثم المخالفة، وهي مخالفة القلوب عند مخالفة الناس في الصف. فالظاهر مخالفة الظاهر دليل على مخالفة القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
وهنا حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يعني فضل الإنسان يتقدم في الصف الأول إذا أتى والمسجد فاضي، وما يأتيه أن يجلس في آخر الصف حتى يتكئ على الجدار كلها 5 دقائق أو 10 دقائق. ولما لم يكن حظه خلف الإمام وهو يأتي مبكرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى،
وهذا حديث النعمان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صففه إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر، يعني الإمام ينبغي عليه أن يسوي وأن ينبه، إذا رأى الاستواء كبر وصلى، وهذه السنة وهذا هو المشروع. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، صلاتنا ما عرفناها، رأيت فلان يصلي فصليت مثله، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتد. الناس يتوضون رأيتهم توضوا، صلوا صليت مثلهم، وانتهى الموضوع. وأما حرصه على الدنيا فهو أحرص عليها من حرصه على نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة ولم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود: أبو شجرة كثير بن مرة. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ثم قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف. هذا وهو أمام الناس يقول لهم، يعني إماما يقول لهم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، لا يكون بينكم خلل، سدوه، لأن الشيطان يأتي، لأن الشيطان إذا أذن المؤذن هرب، وإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني الإقامة هرب، فإذا انتهى أتى، حتى أنه يحول بين المرء وبين صلاته ويقول له: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، بأشياء يذكرك بها وتذهب عن الصلاة، وما تحس الإمام إلا وهو يسلم، وقد يكون الإمام أولكم. ولهذا قال: سدوا الخلل ولا تتركوا للشيطان فرجة، فإنه يعني يتسلل بينكم كالحذف، الحذف هي صغار البهم يدخل بينكم ويلعب بصلاتكم، فسدوا كل شيء، كل مدخل للشيطان، وأقبلوا على ربكم. قال: ولينوا بأيدي إخوانكم. خلك لين وأنت بجانب صاحبك لا تؤذيه، أو قال لك تقدم أو تأخر أو ملت إليه، لين، لا تكون جافيا وشديدا كما يفعله بعض الناس، لين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لينوا بأيدي إخوانك، الذين بجانبك، بجنبك، كم بعيد؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، سد الخلل، تقرب، كان بعيد اقرب، جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يكتب اجرك، الله يثيبك. تلين، ما هو بعنف بشده وانت المستقيم وهو المخطئ، لا، لين. الرسول صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش ومع كبارهم وكان يلين. الله يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لهارون وموسى: اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا، هو قال أنا الله، فرعون يقول أنا الله، ويقول قولوا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول: لينوا بأيدي إخوانكم. النصيحة باللين، إن أخذ بها ونعمت، ما أخذ أنت أديت شيئا عليك ويكفي. فالله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علينا هداية البيان والتوضيح والتوجيه فقط، وأما هداية القلب والعمل فهي عند الله سبحانه وتعالى، ولو حرصت مهما حرصت. هذا إذا كان فيه فرج، إذا كانت فيها فرج وأتى وأراد أن يدخل لا بأس أن تلين له، لا تشد. ولأن الصفوف لو أتيت إلى الصف قد يدخل صف وقد يدخل فيه معهم خمسة أو ستة زيادة، قد يدخل معهم خمسة أو ستة لينوا، وهذا من باب اللين. وقوله أبو شجرة كثير المرور لأنه قال هناك عن أبي الزاهري، أبو الزاهري هو حدير بن كريب، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة، كنية كثير بن مرة أبو شجرة، فهو ذكره في الأول بالاسم وذكره في الثاني بالكنية. قال عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة، وهناك قال عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة، فكثير بن مرة هو كنيته أبو شجرة، فذكره في الإسناد الأول باسمه وفي الإسناد الثاني بكنيته. ولهذا أبو داود ينبه على أن أبا شجرة هو كثير بن مرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه،
قال حديث أنس قال قال رسول الله سووا صفوفكم، أمر. والأثر المترتب على تسوية الصف قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى. لأن القبول يتفاوت، القبول يتفاوت بين أهل الصف سواء الأول والآخر، منهم من يقبل نصفها وربعها وثمنها، ومنهم يعني أنها يعني سقط بها الواجب وبرئت بها ذمته، ما كتب له عليها ما كتب له بها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم تلفك الثوب الخارق ثم يضرب بها وجهه. فالإنسان وهو خارج من بيته يحرص على أنه يحصل على الأجر، وحصوله أجر وهو التزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة.
قال أبو داود
ليس
من
عندي
ما عندك جعفر بن يحيى من أهل مكة ما فيش كلام. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث محمد بن مسلم السائب قال صاحب المقصورة، صاحب المقصورة يعني المقدمة التي تكون في المسجد أو يمكن لها لا خصوصية عنده، قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال أنس هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول، يعني أنه كان يتكئ عليه، كان يتكئ عليه عند الصلاة، وكان يتكئ عليه إذا خطب. ولهذا عندما اتخذ المنبر ورقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع الذي كان يتكئ عليه، حن وسمع له صوت في المسجد دوي، حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن. هذا هو العود، كان يتكئ عليه وينظر إلى من خلفه ويقول استووا وأعدلوا صفوفكم. كذلك حديث أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه، يعني العود، أخذه بيمينه يعني يتكئ عليه، ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. هذا من أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول، الصف المقدم ثم الذي يليه، وهذا أمر ولم يقتضي الوجوب، وجوب إتمام الصف الأول قبل بناء الصف الثاني. وقد يقول الإنسان أنا أريد أن أدرك الركعة ويقيم صفا آخر، نقول ما يجوز، وفي صلاته خلل، وفي صلاته خلل إن لم يكن باطلة، ففي صلاته خلل لأنه الأمر الأول وهو مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر أمر يخشاه الإنسان، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف المقدم ثم الذي أتم أمر ثم الذي يليه، وأنت تبدأ بصف قبل الذي يليه، قبل أن يتم الصف الأول. فينبغي الحرص على مثل هذه الأمور. وأما حديث ابن عباس الآخر قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وهي الخيرية في الإنسان أن يكون لينا لصاحبه إذا أراد أن يدخل، وكانت هناك فرجة بين الصف فلا يجعل في بين رجليه فرجة كبيرة حتى لا يدخل أحد، وإنما ينبغي عليه أن يلين ويكون موقفه على استقامة جسمه، موقفه على استقامة جسمه. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف بين السواري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب الصفوف بين السواري. السواري وهي الأعمدة، لا يجوز الصفوف بينها لأنها تقطع الصفوف، وليس ولا يكون فيها الصف تاما إلا مقطوعا، ولهذا لا يجوز إلا بشرط أن المسجد ضيق والناس كثر واضطروا إلى الصفوف، هذا من باب الاضطرار، من باب الاضطرار يجوز، وإلا فالأصل عدمه. إذا كان المسجد متسعا وفيه سعة لا يجوز الصفوف بين السواري، وأما إذا كان ضيقا فمن باب الاضطرار إذا احتاجوا إليه. أورد في حديث أنس ابن مالك قال يوم الجمعة فدفعنا، يعني من كثرة الزحام دفعنا بين السواري، فقال كان أحدنا يتقدم إلى الصف الذي أمامه وأحدنا يتأخر إلى الصف الذي خلفه، قال كنا نتقي ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نتقي أن نصف بين السواري، ولو كان جائزا لصفوا، ولو كان جائزا لصفوا، إلا دليل على عدم الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. من الذي يصلي خلف الإمام؟ هم القراء أهل العلم، حتى إذا احتاج الإمام أن يفتح عليه أغلق عليه في القرآن يفتح عليه الذي خلفه، أو أنه احتاج أن ينيب خلفه من يصلي، أتاه أمر ينبغي عليه أن يترك الصلاة، فيكون من خلفه عالم فيتقدم. لكن هذا لا يدل على أن تلك الأماكن نمسكها للعالم وهو نائم في بيته، هذا دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم، يعني أهل العقول والعلماء، عليهم التبكير للصلاة، دليل على تبكير أهل الفضل وأهل العلم إلى الصلاة حتى يكون مكانهم الصف الأول لا الصفوف الأخيرة، لأن الداخل المسجد أول ما تكتمل الصفوف الأول ليس الصفوف الأخيرة. وهذا الحديث فيه حث على أهل العلم وأهل الفضل والقراء أن يكونوا من المبكرين إلى الصلاة حتى يكون مكانهم خلف الإمام. وأفضل مكان في الصف هو خلف الإمام، كما جاء في بعض الأحاديث: روضة من رياض الجنة خلف الإمام، روضة من رياض الجنة، وأفضل بعده على يمين الإمام، على يمين الإمام يعني يمين الصف، وأفضل كلما كان قريبا. فلو كان اليمين بعيد والشمال قريب أفضل مما بعد، اليمين أفضل، لكن كلما كان قريبا كان أفضل، سواء اليمين أو اليسار. فإذا كان اليمين قريب من الإمام هذا أفضل، لكن إذا بعد وكان في المكان على يساره وقريب منه مكان هو أفضل مما بعد. هؤلاء يتفاوتون في الصف، أما خلفه هذا لا إطلاق فيه، وفضله عظيم وحث لأهل العلم على المسارعة والمسابقة. ليس في الحديث دليل على أنه على أن تلك الأماكن تحجز، فإذا أقيمت الصلاة أتى، ومن في ذلك المكان قال أبعد، هذا مكاني، وما وضع على ذلك المكان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليليني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليليني، ما قال لينام في بيته ثم يأتي، وإنما يكون حريصا على المسابقة والاستعجال للصف خلف الإمام. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، أفضل من الصف الثالث، وهكذا. وأما حديث عبد الله بن مسعود قال ولا تختلفوا تختلف قلوبكم، يعني في تسوية الصف، قال وإياكم تحذير وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق إيش؟ السوق لما تدخل إيش تسمع فيه؟ أصوات. الهيشات هي الأصوات، السوق لا تضعها في المساجد، ما كأنك في سوق، أنت تريد أن تصلي وينبغي عليك خشوع، وينبغي عليك أن تدخل المسجد وأنت تذكر الله، تقرأ القرآن وتدعو، وما لك وما للهيشات والصياح، افتح المكيف نزل المكيف طلع المكيف، كلها 10 دقائق لا تزيد. إياكم تحذير وهيشات الأسواق، عن الصراخ مثل المساجد، ما مثل الأسواق، لا تضعوا المساجد مثل الأسواق وفيها عيشات وفيها صياع وفيها أنتم فعلتم رحتم جيتم غديتم فعلت إلى آخره مما نسمعه من الجهال. وإياكم تحذير وهيشات الأسواق عن الصراخ في المساجد والاعتراض والكلام الذي لا فائدة فيه. ما جعلت المساجد لمثل هذا، إنما جعلت المساجد للصلاة والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. نعم. ثم قال رحمه الله: حديث أم المؤمنين عائشة: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يعني أن ميامن الصفوف أفضل مما يسيرها، لكن كلما كان أقرب كان أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مقام الصبيان في الصف. قال رحمه الله تعالى: باب مقام الصبيان من الصف. قال: حدثنا عيسى بن شاذان قال: حدثنا عياش الرقام قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا قرة بن خالد عن قال حدثنا بديل قال: حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم، ثم صلى بهم فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاته. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال أمتي.
قال رحمه الله تعالى: باب مقام الصبيان من الصف. مقام الصبيان من الصف، إذا كان الصف مليء يصفون خلف الرجال، وهذا هو موقعهم. لكن إذا أقيمت الصلاة وما في المسجد إلا ثلاثة أو أربعة خلف الإمام، ومعنا صبيان، أين يصفون؟ يصفون خلف الصف والصف لا زال فارغا؟ لا، يصف بجانبه. وهل يجوز لأحد أن يأتي ويزيله من مكانه؟ ما يجوز. المكان لك، لكن إذا بكرت وأتيت أول الناس فهذا مكانك، لكن إذا تأخرت لا أحد يملك لك مكانا. وصفوا الصبيان خلف الصف، فقد كان الصبيان يصلون بالناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض النساء والصبي كان يصلي فقالوا: واروا عنا إست إمامكم، لأنه ما كان عنده إلا قطيفة واحدة صغيرة، إذا سجد بانت إسته، وقيل لهم: لا ترفعوا رؤوسكم. والصبيان كانوا يصلون، والصبيان فيهم خير وبركة، وهم مستقبل الأمة، وهم الناس ينتظرونهم وينتظرون منهم الخير. فإذا كان الصف مليء يصف خلف الصف، وهذا موقعه، والنساء خلفهم. وأما إذا كان تقام الصلاة ولا يكون في المسجد إلا ثلاثة أو أربعة، لكن إذا قال الإمام: السلام عليكم السلام، فإذا المسجد فيه ثلاثة صفوف، أين الناس؟ يصلي الصبي يقف في الصف، وهذا مكانه، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
الله أكبر الله أكبر. يقول رحمه الله تعالى باب صف النساء، يعني كيف تصف النساء والصلاة مع الرجال. النساء كنا يصلين مع الرجال في مكان واحد وصفوفهم متأخرة عن الرجال، يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خيرية تلك الصفوف سواء صفوف الرجال أو صفوف النساء، فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا الشر؟ لقربه من النساء، لأن شر صفوف النساء أولها لقربها من الرجال، خيرها آخرها. لكن والآن وقد وضع للنساء أماكن خاصة وبعيدة عن الرجال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فيبقى على الأصل خير الصفوف أولها سواء كان في الرجال أو في النساء، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة، والعلة هي صفة تؤدي إلى الحكم. لو وجدنا إنسان مفطر في رمضان قل حرام، قال أنا مريض، علة فطره المرض، فزيالة المرض عنه يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل. فعلة شر صفوف النساء أولها لقربه من الرجال، لأن شر صفوف الرجال آخرها لقربه من النساء، وخير صفوف النساء آخرها لبعدهم عن الرجال، فيرجع الحكم على أصله. فالنساء في الأماكن المحصورة خلف الرجال يصلين خلفه، ويكون الصف الأول أول ما يتمون الصف الأول، وهو خير صفوفهم ليس خير صفوفهم الأخير كما يفعله بعض النساء، إذا أتوا إلى المسجد يصفون من الأخير، يكون خير صفوف النساء آخر. هذا انتهت العلة وانتهى الحكم، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. الصف الأول ما يجوز، يعني ما الكراهية إذا أطلقت عند المتقدمين هي كراهية التحريم، هي كراهية التحريم. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يتأخر عن الصف الأول، يعني يدخل ويجلس في الصف المؤخر. هذا رتب على ذلك وعيد. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يزال قوم يتأخرون، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، حتى يؤخرهم الله في النار. وأما الحديث الآخر عندما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخر، أصحاب رأى فيهم تأخر، ماذا قالهم؟ تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ثم أخبرهم قال ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يؤخرهم عن ماذا؟ يعني يؤخرهم عن دخول الجنة. والله أمر خطير أن يأتي الإنسان ويصف في آخر المسجد والصف الأول لا زال فاضيا، بل ينبغي على خطباء الجمعة جزاهم الله خير أن ينبهوا الناس، خاصة في دينهم، في وضوئهم، في صلاتهم، ويتركوا التقعر والتشدق في الكلام، ويتركوا الاحتجاج بالشعر وما إلى ذلك، علموا كيف يصلي، علموا كيف يتوضأ. لا تقول فيه ناس وشهاداتهم عالية ويعرفون، قل والله لا يعرفون، في أشياء كثيرة ما يعرفها، يخطئ الإمام ما يدري ماذا يفعل. علموا الناس، ذكروا الناس، بينوا للناس، صلاتهم يكفي، وضوءهم يكفي، وفي رمضان أحكام الصيام، وفي الحج أحكام الحج وما يتعلق به، هذا هو المطلوب. ليست الخطبة ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف، 10 دقائق تكفي، 10 دقائق تكفي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ما كانت خطبه بهذه الطول، ما تتعدى 5 دقائق 10 دقائق، وهذا هو الأفضل حتى يدرك، حتى يفهم الإنسان يعني ما في الخطبة، لأنه قد يجلس وتنتهي أنت نصف ساعة أو ساعة وساعة إلا ربع أو ساعة كاملة وقد ينتهي ولا أدري ماذا قلت. لكن لو ركزت تركيز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحت له في قالب بسيط وجلست والخطبة الثانية تنبيهات وأقم الصلاة، والله يكفي ويستفيد الناس أفضل من القصص ومن التشدقات ومن التقعر في الكلام ومن السجع ومن الجناس ومن إلى آخره. قال ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مقام الإمام من الصف. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرضي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل.
قال رحمه الله تعالى: باب مقام الإمام من الصف. يعني أين يكون الإمام من الصف؟ هل يكون الصف على جانبه سواء كان الأيسر أو الأيمن؟ والناس الآن مثلا قال اليمين أفضل، كل الناس يصفون على اليمين ويتركون الجنب الأيسر. لا، قلنا كل ما كان أقرب من الإمام هو أفضل سواء على اليمين أو اليسار، كل ما كان قريب من الإمام هو أفضل. فالإمام يكون وسط، وإن كان الحديث فيه ضعف فيه مجهول لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. الإمام، وهذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام يكون منتصف الصف في وسط الصف. أورد في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وسطوا الإمام، يعني اجعلوه وسط الصف. وسدوا الخلل كما مر معنا في أحاديث تسوية الصفوف، سدوا الخلل حيث أنكم لا تجعلوا للشيطان فرجا. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا جميع أموات المسلمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم.